بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات. كنا في الحكم وتعريف الحكم، وقلنا أن الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي قلنا ينقسم إلى 5 أقسام: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. والحكم الوضعي ينقسم إلى 3 أقسام متفق عليها: السبب والشرط والمانع. وهناك أقسام مختلف فيها: الصحة والفساد، والرخصة والعزيمة، والأرجح ضمها إلى الأحكام الوضعية. بعض الإخوة استشكل كلمة تكليفي وضعي، هذا بالنسبة إلى طبيعة الحكم. هذا بالنسبة إلى طبيعة الحكم. أقيموا الصلاة تكليف، أليس كذلك يا إخوان؟ أقيموا الصلاة تكليف، إذن حكم تكليف. لدلوك الشمس هل هذا تكليف أم أنها علامة موضوعة؟ علامة موضوعة لإقامة الصلاة، فهي حكم وضعي لأن الله وضعها أمارة وعلامة على إقامة الصلاة. هذا الفرق، والفرق الحمد لله واضح، يعني المسألة واضحة. حكم تكليفي لأنه متعلق بالتكليف، حكم وضعي لأنه متعلق بوضع أمارات وعلامات تدل وتبين الأحكام التكليفية. هذا هو الفرق بين كلمة تكليفي ووضعي. وقفنا عند الأحكام الوضعية. قال المؤلف: الصحيح والباطل. الصحيح والباطل قلنا الراجح ضمهما إلى الأحكام الوضعية، ولذلك الشارح يقول: هذان من أقسام الحكم الوضعي على الراجح مع الثلاثة الباقية. وهي الثلاثة الباقية ما هي؟ السبب والشرط والمانع. الآن سوف نعرف ما هو السبب وما هو الشرط وما هو المانع. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشارح حفظه الله تعالى: السبب وهو في اللغة كل شيء يتوصل به إلى غيره، ويطلق على الحبل. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، كدلوك الشمس لصلاة الظهر كما سبق. الشرط في اللغة العلامة.
ما يلزم هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. هذه عبارة قد تكون غامضة، ولكن في غامضة، ولكن لو تأملتها فإنها سهلة وواضحة ومفهومة. ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. مثلا دلوك الشمس، زوال الشمس، يلزم من دلوك الشمس ماذا يلزم من ذلك؟ صلاة الظهر، نصلي الظهر ولا بد. ويلزم من عدم الدلوك عدم الصلاة. هذا السبب، هذا معنى يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه العدم، يعني عدم الحكم. فالسبب مع الحكم طردي وعكسي، إذا وجد لابد أن يوجد الحكم، وإذا عدم يعدم الحكم، ما يوجد. هذا ضابطه عند الوصوليين. نعم.
الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها. هذه محمد 18
خطأ. كيف؟
مكتوبة الحج.
هذا الترقيم فيه، نعم، فيه خطأ. فقد جاء أشراطها الحج 36 خطأ، ولكن
محمد 18.
كيف؟
محمد 18.
نعم، سورة محمد، هذه سورة محمد برقم 18 18. نعم.
أي علاماتها. وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالوضوء للصلاة.
ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط ينعدم الحكم، كالوضوء للصلاة. إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة فسدت، أليس كذلك؟ ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ ها؟ ما يلزم، قد أتوضى ولا أصلي، فالشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، ولكن لا يلزم من وجوده وجود الحكم، قد يوجد ولا يوجد الحكم، لكن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم. عرفتم الفرق بين السبب والشرط؟ يعني كلا السبب والشرط كلاهما يلزم من عدمهما عدم الحكم، ولكن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، والشرط ما يلزم، قد يوجد ولا يوجد الحكم. نعم.
المانع في اللغة اسم فاعل لمنع يمنع منعا، والمنع ضد الإعطاء، كما جاء في الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهو قطعة من حديث للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين. وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالحيض بالنسبة للصلاة.
ما يلزم من وجوده عدم الحكم، الحيض إذا وجد ما في صلاة من عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني لا يلزم من انعدام الحيض وجود الصلاة، ولا لا؟ المرأة قد تكون طاهرة ليست بحائض ولا تصلي، ما يلزم من انعدام الحيض وجود الصلاة، ولكن يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة. هذا العدم، العدم يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم، هذا ضابطه. أرجو التأمل في هذا الكلام، سهل يعني، هو بادي الرأي فيه إشكال، فيه غموض، فيه خفاء، ولكن عند التأمل والتدقيق مع الأمثلة لاحظ، لأن الضوابط هذه أحيانا، العبارات هذه والتعريفات والضوابط ما تفهمها إلا بالمثال، تأمل في الأمثلة يتبين لك الكلام، تأمل في المثال. الحيض مع الصلاة، الحيض مانع مع الصلاة، يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود، ما يلزم، هذا ضابط المانع. نعم.
قال حفظ الله: وسميت هذه الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا وعدما، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الصحيح والباطل.
انتهينا الآن من تعريف الأحكام الوضعية، الآن نبدأ في الأحكام التكليفية، نرجع إلى تعريفها: الواجب والمستحب والمحظور والمكروه والمباح. نعم. قال هنا، يقول الجويني: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا ضابطه، ليس هذا تعريفا، ضابط. الواجب يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه، لأنه لازم. نعم.
الواجب في اللغة الصاغط الملازم لمحل سقوطه، قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت على الأرض، وحيث أن الصاغط الملازم لمكانه هو الواجب في اللغة سمي اللازم للذمة واجبا. وما ذكره المؤلف هنا هو حكم الواجب، والأحسن أن يقال في تعريف الواجب: ما أمر به الشارع أمرا جازما. وقول المؤلف: ويعاقب على تركه، قيل الأولى أن يقال: ما يستحق العقاب تاركه، أو ما توعد بالعقاب على تركه، فإن احتمال العفو ممكن، وأجيب عنه بأن المدعى في التعريف صدق العقاب على تركه، وذلك يكفي فيه معاقبة فرد ما من أفراد العصاة بذلك الترك، ولا شك في تحقيق ذلك.
يعني بعض العلماء اعترض على كلمة يعاقب على تركه، قالوا: لأن الله قد يعفو، فلماذا نحن نجزم نقول يعاقب على تركه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه، صحيح. ولذلك قالوا فإن احتمال العفو ممكن، صحيح احتمال العفو ممكن، ولكن أجابوا عن هذا، أجابوا عن هذا الإيراد، وأجيب عنه بأن المدعى في التعريف، ما هو المدعى في التعريف؟ ويعاقب تاركه، هذا المدعى، أن تارك الواجب يعاقب. يقول وأجيب عنه بأن المدعى في التعريف صدق العقاب على تركه، صحيح صدق العقاب على تركه، وذلك يكفي فيه معاقبة فرد ما من أفراد العصاة. لو فرد واحد عوقب على ترك هذا الواجب يصدق عليه أنه يعاقب تاركه. يقول وذلك يكفي فيه معاقبة فرد ما من أفراد العصاة بذلك الترك، ولا شك في تحقيق ذلك، أن شخصا واحد لابد أن يعاقب. وهذا أيضا حتى هذا فيه نظر، لأن هذه أمور غيبية ما نجزم فيها، لأن الله سبحانه وتعالى كريم واسع، يعني قد يوجب الله على العباد شيئا من الواجبات، ثم إن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كل من قصر في هذا الواجب، هذا وارد، رحمة الله واسعة. حتى هذا الإيراد أيضا فيه نظر. والأفضل والأولى أن يقال ما يستحق العقاب تاركه، هذا الأولى، ما يستحق العقاب تاركه. ثم قال الجويني والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم.
الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. والمندوب المدعو إليه، وما ذكره المؤلف هو حكم المندوب كما سبق في الواجب. والأحسن أن يقال في تعريف المندوب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، ويسمى السنة والنافلة والمستحب والتطوع والفضيلة والقربة.
نعم، هذا تعريف المندوب. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم في النائبات، يعني في المصائب الواقعات، على ما قال برهانا، وإنما يفزعون معه مباشرة ويغيثونه، ما يقولون هات الحجة هات البرهان ما الدليل، لا، وإنما من شهامتهم ومرؤتهم أنهم يقومون معه بدون سؤال. هذا معنى البيت، معنى الشاهد. فالشاهد في هذا البيت حين يندبه، حين يدعوه. نعم، مسألة.
هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ فيه ثلاثة أقوال. الأول أن المندوب يلزم بالشروع فيه، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد. وحجة هذا القول قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فمن شرع في نفل لم يجز له إبطاله. ووجب عن الآية أن المراد ولا تبطلوها بالرياء والردة.
هذا الصحيح، ولا تبطلوا أعمالكم يعني بالرياء والردة. نعم.
الثاني أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. وحجة هذا القول حديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أخرجه الترمذي وغيره من حديث أم هاني رضي الله عنها.
وهذا الحديث هو الحجة، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن هذا الحديث يدل على أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه. نعم.
الثالث أن المندوب يلزم بالشروع فيه إن كان صلاة، لأنها ذات إحرام وإحلال كالحج، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وهذا فيه ضعف قول هذا، الصلاة كغيرها، الصلاة كالصيام، لا يلزم أن الإنسان يكملها. ولكن إن كان ثمة عذر في الخروج عن الصلاة، أما بدون عذر ما ينبغي للإنسان أن يخرج عن الصلاة. نعم.
وقد اتفق العلماء على أن الحج والعمرة يلزم إتمامهما بالشروع فيهما، ولو كانا نافلتين لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولأنه يجب المضي في فاسدهما، فإتمام صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه.
هذا الصحيح، الحج والعمرة إذا شرع الإنسان فيهما يجب عليه إتمامهما ولو كانا نافلتين، لأن الآية صريحة وأتموا الحج والعمرة لله. هذا أولا. ثانيا، أن الحج الفاسد ويفسد الحج بالجماع بالوطن، يفسد إذا كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة، يفسد الحج، ومع ذلك يجب عليه أن يمضي في هذا الحج، لا بد أن يكمله، وعليه بدنة، وعليه أن يقضي من قابل، أن يقضي هذه الحج الفاسدة التي أفسدها بالجماع. فإذا كان المضي في الحج الفاسد لازما وواجبا فالحج الصحيح من باب أولى. هذا معنى كلام الشارح. قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني يستوي الطرفان كالأكل والشرب مثلا، إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل، مباح، هذا المباح. طيب، سماع الأغاني، إن شئت سمعت الأغاني وإن شئت لم تسمع، مباح، هل يصح هذا؟ الجواب لا، الأغاني ليست مباحة، الأغاني محرمة، مزمار الشيطان كما جاء ذلك في الأحاديث. طيب، هناك أشياء في الأصل مباحة ولكن تحتف بها أشياء أخرى تنقلها من الإباحة إلى تحريم، أليس كذلك؟ هي في الأصل مباح، مباح، كإنسان مثلا يشتري جوال كاميرا، الأصل أنه مباح، ولكن اشتراه لينظر فيه إلى الصور الخبيثة ويصور به العورات ليهتك الأعراض ويكشف المستور، ما رأيكم في هذا؟ مباح في الأصل، ولكن لما احتفت به هذه الأمور نقلته من الإباحة إلى التحريم. التلفاز، جهاز التلفاز ما حكمه؟ أو الفيديو، مباح، ولكن اقتنى التلفاز لينظر فيه المسلسلات والأفلام والأغاني إلى آخره، ها؟ والفيديو كذلك اشتراه ليشاهد من خلاله الأفلام وهذه الأشياء، فينتقل حينئذ من الإباحة إلى التحريم، إلى التحريم للأمور التي لابست هذا الشيء، والله المستعان. طيب، نعم، هذا المباح. نعم،
المباح في اللغة ما ليس دونه مانع يمنعه، ومنه قول عبيد بن الأبرص شاعر جاهلي: وقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. وأدخل علماء الأصول المباح في التكليف مع كونه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب من حيث تعلقه بالمكلف، فإن المجنون والصغير والنائم لا يقال في شيء من أفعالهم هذا مباح لهم، فهم غير مكلفين أصلا. والإباحة قسمان: إباحة شرعية أي عرفت من قبل الشرع، كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليه بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذه الإباحة من قبيل النسخ،
يعني لأن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر كان قد حرم الجماع على الصائم حتى في الليل، يجب على الصائم أن يمسك من صلاة العشاء إلى صلاة المغرب في اليوم الثاني، تأملوا في طول الوقت، يعني ما يأكل إلا بين المغرب والعشاء، وهذا كان شديدا على المسلمين، ولكنه أمر الله سبحانه وتعالى، يعني الذي لا خيرة فيه. ثم إن الله عز وجل خفف على المؤمنين: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالله عز وجل خفف عن المؤمنين، أباح لهم الجماع في الليل. هنا يقول الشارح هذا من باب النسخ، هذه الإباحة من باب النسخ، صحيح، لأن الجماع في الأصل مباح، ولكن الله حرمه على الصائم في الليل، ثم هذا الحكم نسخ فأباح الله له الجماع في الليل. فإباحة الجماع في الليل نسخ للحكم الأول وهو تحريمه، والتحريم على خلاف الأصل الأول وهو الإباحة. فالتحريم حكم شرعي، الإباحة الأصلية هذه إباحة أو براءة أصلية، التحريم حكم شرعي. الإباحة الثالثة، هذه المرحلة الثالثة وهي الإباحة في إباحة الجماع في الليل، حكم شرعي أيضا، إباحة شرعية نسخت الحكم الشرعي الأول وهو تحريم الجماع في الليل. هذا مقصود الشارح بأنه هذا نسخ. نعم.
إباحة عقلية وتسمى البراءة الأصلية، وهي أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة حتى يرد دليل ناقل عنها. سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا القسم في فصل خاص،
يعني عن الإباحة يأتي فيها كلام إن شاء الله جيد، وتحقيقات لابن تيمية رحمه الله. نكتفي بهذا المقدار.